أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفتوى الرابعة في صفحة 209، وكان كلامنا بالنسبة إلى أن الثقة إذا أخبرنا بدخول الوقت، وقت الصلاة، فهنا هو إخبار عن موضوع وقضية خارجية. فهنا هل نقول بحجية خبر الثقة الواحد في الموضوعات الخارجية أو لا؟ ذكرنا عدة أدلة على ذلك. الدليل الأول على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات هو قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد تقدم تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة مع رد تقريب الاستدلال الذي ننتهي به إلى عدم صحة الاستناد على هذه الآية في حجية خبر الواحد في باب الموضوعات. بعد ذلك انتقلنا إلى الدليل الثاني، والدليل الثاني هو من السيرة، وحيث ذكرنا أن خبر الواحد في باب الموضوعات توجد طوائف تقريبا 10، نقلناها في الدرس الماضي، أو نقلنا من كل طائفة رواية واحدة، وتقدم الكلام حول هذه الطوائف، وقلنا أن هذه الطوائف إما أن نؤمن ونسلم بأنها تدل على حجية خبر الواحد في باب الأحكام، وإذا قلنا بأنها تدل على حجية خبر الواحد الثقة مطلقا سواء كان في باب الأحكام أو في باب الموضوعات، فقلنا لا بد من تقييد هذه الطوائف أو هذه الروايات برواية مسعد بن صدقة. فتبين من خلال ذلك أنه لا الدليل الأول ولا الدليل الثاني يصلحان بأن يكونا دليلين وحجتين على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات. الدليل الثالث هو التمسك بالسيرة العقلائية القائمة على الأخذ بخبر الواحد الثقة في باب الموضوعات. وكما ذكرنا أن حجية خبر الواحد إذا استندت إلى السيرة العقلائية فنحتاج إلى إمضاء المعصوم سلام الله تعالى عليه، فإذا كان هناك إمضاء من قبل المعصوم ولا يوجد ردع فهذا الدليل يكون دليلا تاما. ولكن نحن عندما نأتي إلى هذه السيرة العقلائية نجد هناك ردع صدر من المعصوم عليه السلام، وإذا صدر الردع بعد لا يصح لنا أن نتمسك بالسيرة العقلائية. فإذا عدنا إلى رواية مسعدة بن صدقة نجد أن هذه الرواية تصلح أن تكون رادعة عن العمل بالسيرة العقلائية، ولا نريد أن نقف أنها ضعيفة السند، وإنما وقفنا في الدرس الماضي حول تفصيل المراد من الإمضاء. هل أن الإمضاء المراد منه هو العلم بعدم الردع أو عدم العلم بالردع؟ وقلنا بصورة مفصلة في الدرس الماضي أنه على أحد المبنيين وعلى أحد القولين يصح الكلام، وأما على القول الآخر لا يصح الكلام، وانتهينا إلى أنه من الممكن أن نتمسك بالسيرة العقلائية لكن على أحد المباني. إذن السيرة العقلائية ليست مطلقا يصح لنا أن نتمسك بها، وإنما نتمسك بها على أحد المباني في تفسير المراد من الإمضاء. الدليل الرابع على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات، درسنا من الآن يبدأ إخوان. الدليل الرابع الذي تمسك به المصنف لإثبات حجية خبر الواحد في باب الموضوعات هي رواية ذريح المحاربي التي ذكرناها في صفحة 209 قال لي أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه: صلي الجمعة بآذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت. وتكلمنا حول هذه الرواية، وتبين من خلال ما تقدم أن هذه الرواية يصح التمسك بها من باب أنه آذان الثقة، ويدل آذان الثقة بالدلالة الالتزامية على دخول الوقت على كلام قد تقدم سابقا. هذه هي الرواية الأولى التي يصح التمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد في باب الموضوعات. وكذلك يذكر لنا المصنف حفظه الله رواية ثانية وهي موثقة سماعة، نقرأها من الكتاب: سألته عن رجل، سألته من هو المسؤول. وتكلمنا سابقا أن روايات سماعة عندما تكون مضمرة لها شأن خاص، وتقدم الكلام حول مراسيل أو عفوا اشتباه قلت مراسيل حول مضمرات سماعة. سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة. فقال الإمام عليه السلام إن شاهدنا: إن كان ثقة فلا يقربها. بعد واضح أنه عندما يخبر هذا الإنسان الذي تزوج هذه المرأة وقال له أن هذه زوجتي، هذا موضوع خارجي. الإمام ماذا يقول له؟ إن كان ثقة، يعني هذا الرجل الذي أخبرك بأنها زوجتي، يقول الإمام: إن كان ثقة فلا يقربها، يعني هذا الذي اشتراها أو الذي تزوجها فلا يقربها، وإن كان الرجل الذي أخبرك غير ثقة فلا يقبل منه. فإذا بناء على هذا الكلام يتبين أن هذه الرواية تدل على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات. هذا هو الدليل الرابع. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نريد أن نقول شيئا. ومما يؤكد حجية خبر الثقة في الموضوعات الروايات الخاصة في الموارد المتفرقة، روايات خاصة لكنها في موارد متفرقة، والتي منها الرواية السابقة وهي رواية ذريح التي كانت دليلا وكانت شاهدا على أن آذان الثقة الذي هو عادة من العامة هذا يؤخذ بآذانه ويدل بالدلالة الالتزامية على دخول الوقت، والإمام علل أن هؤلاء أشد عدهم، يعني يعتنون ويحافظون على دخول الأوقات، فخذ بآذانهم. وفي الروايات في الموضوعات الروايات الخاصة وغيرها مما دل على حجية آذان الثقة، ومنها موثق السماعة، سألته إلى آخر الرواية. هنا هذه موارد متفرقة، نجد أن رواية ذريح كانت في باب، قول وياي إخوان، كان في باب آذان الثقة، أما بالنسبة إلى موثق السماعة واضح أنها في باب النكاح وفي باب العقود. فهنا هذه روايات متفرقة دلت على ماذا؟ دلت على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات. نحتاج إلى شيء يعني نستطيع أن نسميه يعني كقضية مبحوثة سابقا لكنها من باب التأثير. هنا لابد من إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى هذه الموارد لكي نعمم. هنا نقول: هل توجد خصوصية لآذان الثقة في باب الموضوعات؟ لا خصوصية، وإنما الإمام أشار إلى، أو هل توجد خصوصية لباب النكاح؟ لا توجد خصوصية لباب النكاح. فإذن يصح لنا أن نعمم ماذا؟ أن نعمم الحكم إلى باقي الموارد. هذا ما قد يقال بصورة سريعة. ولكن قلنا قبل قليل أننا إذا أردنا أن نعمم الحجية، حجية خبر الواحد في باب الموضوعات بهذه الروايات، والمصنف علقه وقال أنها روايات خاصة. المصنف عندما علق على هذه الروايات وقال أنها روايات خاصة، واضح أنه نحتاج إلى مؤنة إلغاء الخصوصية مثلا، ولكن ألا نحتمل أن الإمام في رواية ذريح، خلي شوية نغير التعبير، الإمام علل في رواية ذريح لو ما علله؟ فقال فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت. إذن واضح أن الإمام باعتبار أن هذا المورد مورد خاص، لأن العامة يعتنون بدخول الوقت ويواظبون على دخول الوقت، الإمام ما أطلق الحكم أنه اعتمد على آذان الثقة بصورة مطلقة، بل قيد كذلك الإمام بيوم الجمعة باعتبار ماكو نوافل. فإذن ألا نحتمل الخصوصية في رواية ذريح؟ أقول نعم نحتمل. إذن هذه الرواية لا يصح الاعتماد عليها. بأن نعمم الحكم بصحة الاعتماد على حجية هذه الرواية ونقول إن خبر الواحد الثقة في باب الموضوعات تثبت له الحجية بحجية هذه الرواية، نقول هذا الكلام لا يكون سليما ولا يكون متينا. إذن هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي موثقة السماعة. موثقة السماعة واضح أخوان أنه بالنسبة إلى الأموال وبالنسبة إلى الدماء وبالنسبة إلى الأعراض يوجد احتياط تام من قبل الشارع في هذه الموارد. فإذا قلنا أنه لا خصوصية لباب النكاح لباب الزواج فلا خصوصية، فكما أن خبر الواحد الثقة يكون كلامه حجة في باب الموضوعات، هنا يكون كلامه حجة في باب الموضوعات في الأبواب الأخرى. وأما إذا قلت لا، أن باب النكاح توجد خصوصية، يوجد اهتمام، يوجد كذا، يوجد كذا، يوجد كذا، أقول لك إذن خصوصية المورد تمنع عن التعميم، فلا يصح لنا أن نتمسك بهذه الرواية. هذه ملاحظة سريعة ما أحب أطول بها، لأنه أتصور أنه سابقا قد أشرنا إليها. الدليل الخامس على حجية خبر الواحد في باب الموضوعات، عندنا رواية، هذه الرواية تشير إلى حجية خبر الواحد في باب الموضوعات بصورة مطلقة. يقول صحيحة أحمد ابن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليه السلام العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك، أعيد فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. هنا من حقنا أن نسأل ماذا يؤدي العمري وابنه عن الإمام سلام الله تعالى عليه. الإمام أطلق تارة يؤديان الأحكام الشرعية وأخرى يؤديان عن الإمام الموضوعات الخارجية. فإذا هنا من خلال هذه الرواية يصح لنا أن نتمسك بها وهي صحيحة السند، وإذا كانت صحيحة السند وهي مطلقة من ناحية أنهما يؤدي العمري وابنه عن الإمام مطلقا سواء كان في باب الأحكام أو كان في باب الموضوعات، هذا هو الدليل الخامس. نقرأ إخوان هذا، ويمكن أيضا استفادة حجية خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد ابن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليه السلام، وقرأنا ماذا؟ وقرأنا الرواية وتم الدليل الخامس. أخوان نرجع إلى صفحة 207، نقرأ المتن. أحكام خاصة بالوقت لا تجزئ الصلاة إلا مع إحراز دخول الوقت بعلم أو بينة أو أذان الثقة العارف أو أخبار الثقة. إذن هذه ماذا؟ إذن هذه طرق أربعة. ومن أحرز دخول الوقت فصلى ولم يقع إلى آخره. زين، هذه هي الفتوى الخامسة. نرجع أخوان إلى الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة التي يشير إليها المصنف، وهي من الفتاوى المهمة، أنه المكلف إذا اعتمد على الطرق الشرعية وعلى الطرق العقلائية من باب أنه أراد أن يحرز الوقت فأحرز حسب تتبعه، حسب اطلاعه، تتبع فصلى اعتمادا على هذه الطرق، ولكنه بعد أن أنهى صلاته تبين أن ما اعتمد عليها من حجج لم تكن صحيحة، مثلا الثقة اشتبه، مثلا يعني البينة أخطأت، فوقعت صلاته خارج الوقت. ففي هذه الحالة ما هو تكليفه تجاه هذه الصلاة التي أوقعها؟ بمعنى أن المكلف عندما صلى اعتمادا على هذه الطرق، ولكنه تبين الخلاف، عندما أنهى صلاته تبين أنه صلاته قد وقعت بأجمعها خارج الوقت. هنا يقول المصنف: بلا ريب صلاته باطلة، ولا بد عليه من الإعادة إذا اكتشف الخطأ في الوقت، ويجب عليه القضاء إذا تبين أن الوقت قد خرج، فلا بد عليه من القضاء. إذن يجب عليه الإعادة أداء والإعادة قضاء خارج الوقت. نطالب المصنف بالمستند. نقول: يوجد عندنا مستندان. المستند الأول أن هذا المكلف لم يأتي بالمأمور به، أي لم يحقق الامتثال، لأن الامتثال ما هو المراد منه؟ الامتثال هو مطابقة المأتي به للمأمور به. إذا حصل تطابق ما بين المأتي به مع المأمور به، نقول أن هذا المكلف قد امتثل. وهنا عندما امتثل المكلف وجاء بالصلاة خارج وقتها، فهنا بلا ريب لا يوجد امتثال، فإذا هنا لم يتحقق الامتثال، فلا بد من الإعادة. لكي يتحقق ماذا؟ لكي يتحقق الامتثال، وما جاء به يتبين أنه ليس ماذا؟ ليست هي الصلاة التي يريدها الشارع. هذا هو الدليل الأول على وجوب الإعادة وعلى وجوب القضاء. الدليل الثاني أخوان، قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت، القبلة، الطهور، الركوع، السجود. وواضح أن الوقت هنا لم يتحقق، لأنه الوقت أحد الأركان الذي تجب معه ماذا؟ تجب معه الإعادة إذا حصل فيه الخلل. وبتعبير المصنف أن الإعادة بسبب الوقت من ضمن المستثنى لا من ضمن المستثنى منه. إذن في هذه الحالة لا بد عليه أن يعيد في الوقت أداء، ولا بد عليه أن يقضي إذا خرج الوقت. نقرأ هذا المقدار من المتن أخوان. قال: وأما إن من وقعت تمام صلاته، خلونا خط تحت تمام صلاته قبل الوقت يعيد. لماذا يعيد؟ ما هو الدليل الأول؟ فلعدم تحقق المأمور به، لأن المأمور به هي الصلاة في ضمن الوقت، فإذا صلى خارج الوقت لم يتحقق الامتثال، والامتثال هو مطابقة المأتي به مع المأمور به. الدليل الثاني هي قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس بعد كون الوقت من المستثنى، لا من المستثنى منه، المستثنى منه لا تعاد الصلاة، هذا المستثنى منه، المستثنى إلا من خمس الوقت والقبلة إلى آخره. نأتي إلى الفتوى السادسة. قلنا قبل قليل أخوان جرونا خط تحت كلمة تمام الصلاة، هنا نقول في الفتوى السادسة تختلف عن الفتوى الخامسة بشيء. كان كلامنا في الفتوى الخامسة أن الصلاة إذا وقعت بأجمعها، الصلاة كلها قد وقعت خارج الوقت، فلا بد من الإعادة أو القضاء. لا بد أن نحرر محل النزاع في الفتوى السادسة. في الفتوى السادسة جزء من الصلاة وقع في الوقت وجزء من الصلاة وقع خارج الوقت. هذه الفتوى السادسة تلاحظ بداية الوقت لا نهاية الوقت. خلي نمثل بصلاة الظهر. صلاة الظهر هالأيام ساعة 12 تبدأ، الزوال يتحقق في الساعة 12. الآن عندما نأتي إلى هذا المكلف الذي فحص مثلا عن الوقت كذا وصلى، تبين أن الركعة الأولى وقعت خارج الوقت، والركعة الثانية والثالثة والرابعة وقعت في الوقت. هنا هذه الصلاة هل نحكم بصحتها أو نحكم ببطلانها؟ هذا هو محل نزاعنا، هذا هو محل كلامنا. أما في نهاية الوقت مثلا هذه الأيام للمثال تنتهي صلاة الظهر في الساعة السابعة مثلا، يعني في الساعة السابعة صلى في السابعة إلا دقيقتين صلى صلاة الظهر مثلا، فوقعت الركعة الأولى في الوقت ووقعت الركعة الثانية والثالثة والرابعة خارج الوقت. هذا الفرض ليس داخلا في محل نزاعنا. لماذا؟ لأنه توجد عندنا قاعدة وهي أنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن يتبين أن الكلام في نهاية الوقت خارج عن محل نزاعنا، لأنه من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك جميع الصلاة. فإذن محل نزاعنا وين أخوان؟ محل نزاعنا في بداية الوقت لا في نهاية الوقت. الآن من أوقع الركعة الأولى قبل صلاة الظهر، يعني قبل الزوال، يعني قبل الساعة 12، ووقعت الثانية والثالثة والرابعة في ضمن الوقت، هل نحكم بصلاته أنها صحيحة أو لا نحكم بصحة صلاته؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وقال المشهور بصحة صلاته، ومستند المشهور هي رواية إسماعيل بن رباح أو رياح، يعني يوجد أو توجد يعني بعض المصادر الحديثية تقول رباح وبعض المصادر الحديثية تقول رياح. نقرأ الرواية أخوان. يقول إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، يعني ترى شنو؟ يعني فحصت، بحثت، قلت حل الزوال، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك، فقد أجزأت عنك. إذن الصلاة ماذا تكون؟ تكون صحيحة. إذن بنى المشهور على صحة الصلاة، حتى لو وقعت الركعة الأولى خارج الوقت. فإذا بناء على هذا الكلام نحكم بماذا أخوان؟ نحكم بصحة الصلاة اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على رواية إسماعيل. الكلام وأرجو التركيز أنه يمكن رد المشهور بردين. الرد الأول هو ما ذكره المصنف وهو رد سندي. يقول المصنف أن هذه الرواية لا تكون تامة سندا بسبب إسماعيل. هذه الرواية أخوان وردت في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 222 الحديث 667. يقول الشيخ الصدوق وروى إسماعيل بن رباح إلى آخره. هذه الرواية كذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 35 حديث 110. يقول الشيخ الطوسي محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، خلونا خط تحت ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام. نعود إلى التهذيب. يقول الشيخ الطوسي محمد بن علي بن محبوب، ونحن نعلم أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب طريق ماذا؟ طريق صحيح. يذكر هو عدة طرق، أنا نقلت لكم طريقا واحدا. يقول الشيخ الطوسي في المشيخة أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين اللي هو الصدوق الابن، عن أبيه الصدوق الأب، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري عنه، يعني عن محمد بن علي بن محبوب، وهذا الطريق بلا ريب طريق صحيح. يقول الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، يعقوب بن يزيد ثقة، عن محمد بن أبي عمر هم كذلك ثقة، عفونا إسماعيل. نأتي إلى كذلك ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 141 حديث 550، نفس الرواية لكنها بطريق آخر. أحمد، يقول الشيخ الطوسي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح. زين، نجي إلى التهذيب. طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح أنه له عدة طرق إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، ولكن الطرق كلها تمر بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهو أحد الأحمدين، ولا طريق إلى وثاقته إلا عن طريق شيخوخة الإجازة. هذا من جهة، ونحن قلنا أن شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق، وكما ذكرنا سابقا أنه بالنسبة إلى الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، يعني سواء في الفهرس أو في غير الفهرس، عندما تعرضوا إلى أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يذكروا في حقه لا قدحا ولا مدحا إلا شيخوخة الإجازة. ولكن ألم نشر قبل كم درس إلى أن المسكوت عنه، إلى أن المسكوت عنه بالإمكان أن نجد طريقا لتوثيقه؟ وهذا الكلام لا أريد أن أقوم بإعادته، لكنه أقول بصورة سريعة أنه بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يدخل في جانب الضعفاء، فإذا هو الحديث به يكون حديثا قويا. المسألة وصلت إلى إسماعيل بن رباح. إسماعيل بن رباح لا يوجد دليل على توثيقه، وهو مسكوت عنه، مسكوت عنه. فإذا بقينا نحن والسكوت فبالإمكان أن نقول أنه لم يضعف، فيدخل تحت أن حديثه يكون حديثا قويا، بل نقول أنه روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن أبي عمير كما ذكرنا يا أخوان أنه عند السيد الشهيد طابثرة أنه يصح الاعتماد على شيخوخة محمد بن أبي عمير والبزنطي والصفوان، أنه المشايخ الثلاثة، هؤلاء المشايخ إذا رووا عن راون فهذه أمارة على أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فنحكم بوثاقته. إذن نختلف مع المصنف بالنسبة إلى إسماعيل، والمصنف قال أنه مجهول. زين، نأتي إلى الدليل الثاني على رد المشهور، وهو المشهور قالوا بصحة الصلاة. نقول الصلاة لا يمكن الإيمان بصحتها لأنها تخالف قاعدة لا تعاد، وهنا لا فرق ما بين أن يقع تمام الصلاة خارج الوقت وما بين أن تقع بعض أجزاء الصلاة خارج الوقت. بالنتيجة يوجد خلل في الوقت، لو ماكو خلل في الوقت بلا ريب يوجد ماذا؟ يوجد خلل في الوقت. فمع وجود الخلل في الوقت في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول لا بد من الإعادة. طبعا لا يخفى عليكم أخوان، من الراجع الرسائل العملية نجد أن بعض الأعلام يذهبون إلى بطلان الصلاة، ومن الأعلام الذين ذكروا البطلان ابن أبي عقيل العماني، السيد المرتضى، العلامة، الأردبيلي، فقد بنوا على ماذا؟ فقد بنوا على بطلان الصلاة اعتمادا على قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهنا يوجد خلل في الوقت. نقرأ المتن أخوان في صفحة 207، يقول احنا قرينا هذا في صفحة 210، نرجع فقط للمتن نقرأ. يقول ومن أحرز دخول الوقت فصلى ولم يقع شيء منها في الوقت وقعت باطلة، هاي الفتوى الخامسة، ومع وقوع شيء منها في الوقت فالمشهور صحتها، ولكننا قلنا غير ذلك. وصل الكلام إلى القبلة، هذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.